سبل الظنون هو الدليل.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تجدد استعدادها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر في المحادثات النووية. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة ثلاثة صهاينة في عملية طعن أصيب بالقدس المحتلة. البرلمان اللبناني يوافق على استمرار حكومة ميقات في تصريف الأعمال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن إيران عرضت آراءها على الجانب الأمريكي بنهج بناء، وفي اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبداللهيان على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، مشيرا إلى وجود اتفاق جيد ومثمر بالوقت الحاضر للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى قضية الحرب في أوكرانيا. أدان مندوبا روسيا والصين قيام أمريكا وألبانيا بعقد جلسة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي حول التطورات الداخلية في إيران. وفي هذه الجلسة أشار المندوب الروسي إلى الإزدواجية الغربية بشأن الملفات والأحداث في إيران وأمريكا، فيما أكد المندوب الصيني في الأمم المتحدة أن الهدف من جلسات صيغة آريا تقديم تقارير غير رسمية إلى مجلس الأمن حول القضايا المرتبطة بالسلام والأمن، في حين أن القضايا الأخيرة في إيران هي شأن داخلي محض ولا ينبغي أن تدرج في جدول أعمال جلسات صيغة آريا. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذه عملية طعن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة أدت إلى إصابة ثلاثة من شرطة الاحتلال. وأذكر شهود عيان أن الاحتلال حول البلدة القديمة للثكنة عسكرية، مشيرة إلى إغلاق الصهاينة كافة أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد العملية. وفي بلدة بيت الدقو استشهد فلسطيني آخر برصاص أمن الكيان خلال مواجهة مع الصهاينة بعد اقتحامهم البلدة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بأرجاء متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينيا. انتقد علم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم مشاركة باب الفاتيكان في مؤتمر ما يسمى السلم والتعايش بالمنامة، مؤكدا أن المؤتمر يأتي في سياق مسار التطبيع والاستمرار باضطهاد الشعب البحريني. كما تشهد العاصمة منامة مسيرات ليلية رافضة للانتخابات التشريعية المقبلة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
النظام الحاكم في البحرين لم يتوقف يوما ما عن اضطهاد شعبه وظلمهم، حيث لا يزال المئات من أبناء الشعب البحريني منذ سنوات يقبعون في السجون، وعلى رأسهم العديد من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي وزعماء وقيادات الأحزاب السياسية. ومع استمرار القمع والظلم والديكتاتورية المطلقة التي أدت إلى استبعاد النظام للأكثرية الشعبية من أبناء الطائفة الشيعية، إلا أن النظام يستخدم أمام الرأي العالمي الإسلامي العديد من الشعارات التي يدعي فيها قبوله بالسلام والتعايش، ويعتقد أكثرية الشعب أن الشعارات التي يطلقها النظام هي مجرد دعاية إعلامية هدفها توسيع دائرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتلقي الدعم الغربي والأمريكي لسياسة القمع والقتل المستمرة ضد الشعب منذ أعوام. وعلى أعتاب تنظيم الانتخابات البرلمانية يدعو نظام المنامة إلى مؤتمر دولي سمي بمؤتمر التعايش السلمي، حيث دعا إليه شخصيات دينية وسياسية بارزة بينها باب الفاتيكان البابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، لترتفع الأصوات المعارضة من داخل البحرين وخارجها رفضا للمؤتمر الذي لا يحمل أي بارقة أمل للمعتقلين والمضطهدين داخل البحرين، حيث خلت زيارة البابا حتى من أي لقاء مع المعارضة أو حتى تصريح قصير يطالب فيه بقيام النظام بالتعايش أولا مع شعبه أو تخفيف القيود عنهم. آية الله الشيخ عيسى قاسم أبرز علماء ومراجع البحرين انتقد مشاركة البابا وبعض الشخصيات في هذا المؤتمر، وقال في بيان إن المؤتمر يقام في سياق مسار التطبيع والتمكين للعدو الإسرائيلي في المنطقة والبحرين خصوصا، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النظام الحاكم، مضيفا أنه لا تحقق لسلام حقيقي إلا أن يتوفر أساسه وهو العدل، ومن دون ذلك فهو استسلام من المظلوم لإرادة الظالم. هذا وكانت قوى المعارضة البحرينية قاطبة قد انتقدت زيارة باب الفاتيكان في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها البحرين، ودعت القوى السياسية البابا وجميع الشخصيات إلى عدم شرعنة الظلم الذي يقوم به النظام.
حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من أن السعودية سترتكب مجزرة بحق 10 المعتقلين بينهم 8 قاصرين على الأقل، مطالبة بدعم الضحايا. وقالت المنظمة إن هناك أرواحا تزهق وأعمارا تضيع في غياهب معتقلات السعودية سيئة الصيت، بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب الممنهج ومحاكمات جائرة، مطالبة بإيقاف الإعدامات والاعتقالات وتكميم الأفواه. للمزيد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي، نتابع التقرير التالي.
تتعالى الأصوات والدعوات المنددة والمستنكرة للإعدامات الجماعية والقمع والتعذيب ومضاعفة الأحكام لمعتقلي الرأي والناشطين في السعودية. جرائم وإعدام بالجملة ترتكب بعد محاكمات صورية واعترافات تنتزع تحت التعذيب في المحكمة الجزائية التي ترى المنظمات الدولية والأمم المتحدة أنها مرتع لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. المجازر التي قد ترقى إلى جرائم حرب حسب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وآخر هذه الجرائم الحكم بقتل 15 معتقلا رأيا بينهم قاصرون، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. هذا ما كشفت عنه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعتقلين المهددين بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. أرقام مهولة، إذ تظهر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان أن المملكة أعدمت 1100 شخص في السنوات العشر الماضية فقط. هذه الإعدامات التي تتم ضمن نظام ما يسمى مكافحة الإرهاب وتمويله في المملكة هو ما أدانته المنظمات الدولية وهيومان رايتس واتش والعفو الدولية، وقالت إن هذا القانون يجرم حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع أو التحرك والمعترف بها دوليا. هذا القانون الذي يعتبر انتقاد الدولة وانتقاد السياسة الخارجية إرهابا، لذلك وطبقا لهذا القانون يمكن اعتبار عدد ضخم من المواطنين إرهابيين. ففي 15 من مايو من العام الحالي أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل بحق 3 أشخاص، هم محمد عبد الباسط المعلمي يمني الجنسية، ومحمد بن خضر بن هاشم العوامي، وحسين بن علي آل بو عبد الله سعوديان، بتهم كيدية منها الانضمام إلى خلية إرهابية والإخلال بالأمن واستهداف رجال الأمن بالقتل وحيازة الأسلحة، وهم ضمن الذين أعدموا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وعددهم 120 معتقلا.
صاع صادق البرلمان اللبناني على استمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال مشترطا عدم اجتماعها إلا بحالة ضرورة القصوى وبعد العودة للمجلس. أعلن عن ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إلى عقد جلسة للبرلمان الخميس المقبل من أجل اختيار رئيس للجمهورية. وأعرب بري عن أمله بأن تكون الفترة المتبقية لعقد هذه الجلسة فترة حوار ونقاش بين الكتل النيابية حتى يظفر المجلس بحسم هذا الموضوع. بدوره اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن ما خرج به مجلس النواب من توصية أمر مقبول، وخاصة الدعوة لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. حول هذه المستجدات في لبنان نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من داخل مبنى البرلمان اللبناني.
صدرت توصية من مجلس النواب عن انتهاء هذه الجلسة، واعتبرت بأن هذه الحكومة حكومة نجيب ميقاتي يعني هي غير مستقلة، وبالتالي هي حكومة تصريف أعمال بالإجماع، يعني نصت على أن تكون هذه الحكومة مصرفة للأعمال ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحالات الضرورة القصوى. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر أن ما خرج به مجلس النواب من توصية كان مقبولا لدى التيار، وخاصة دعوة رئيس مجلس النواب الخميس المقبل في العاشر من هذا الشهر إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. كان أمل يعني رئيس مجلس النواب أن تكون فترة ما بين اليوم والجلسة المقبلة فترة نقاش وحوار بين الكتل النيابية لتكون جلسة مثمرة ولا تخفق بانتخاب رئيس للجمهورية. طبعا كما قلنا على خلاف المتوقع من هذه الجلسة، كان هناك البعض يقول بأنها ستكون جلسة نقاش متفجرة سياسيا، خاصة بين التيار الوطني الحر وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلا أن الأمور سارت بشكل يعني سلس ودبلوماسي إذا صح التعبير، من خلال الكلمة التي ألقاها أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال، والتي اعتبر بأنه لن يتجاوز الدستور ولن يأخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية كما يعني يروج على حد وصفه البعض. هو سيلتزم بما يلزمه به الدستور، يصرف الأعمال، لا يمكن لهذه الحكومة أن تجتمع إلا بحالات ضرورية قصوى تستدعي أن يعني تلتئم، وبالتالي تعود من خلال هذا الالتئام إلى أيضا مجلس النواب اللبناني. طبعا كان بارز من خلال جلسة اليوم أيضا الاقتراحات التي قدمت من العديد من الكتل النيابية، وخاصة كتلة الوفاء للمقاومة التي طلبت بأن يكون النقاش يتمحور حول كيف يمكن الخروج من الفراغ الرئاسي وصولا إلى انتخاب لرئيس الجمهورية يكون رئيس توافقي غير مستفز وغير تحريضي، وبالتالي هذا هو المسار الذي يمكن أن يضبط مسار المؤسسات الدستورية في لبنان. من هنا تلقف رئيس مجلس النواب هذه الدعوة وهذا الموقف، وبالتالي دعا إلى جلسة لتكون جلسة حقيقية قائمة بحد ذاتها في العاشر من هذا الشهر.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج الانتخابات النصفية الثلاثاء القادم قد يمهد الطريق للفوضى، وناشد بايدن الأمريكيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين، محذرا من تصاعد التطرف الجمهوري، مضيفا أن هناك مرشحين يتنافسون على مناصب في أمريكا لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها. ويقدر المراقبون أن الديمقراطيين سيسخرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين في الثامن من الشهر الجاري، فيما بات حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ موضع شك. توصلت أطراف النزاع في منطقة تيغراي الأثيوبية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب محادثات مطولة في جنوب أفريقيا. وأعلنت كل من أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي في بيان مشترك عن وضعهما حدا لعامين من القتال بالجزء الشمالي من البلاد. إلى العناوين مجددا. طهران تجدد استعدادها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر في المحادثات النووية. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وإصابة 3 صهاينة في عملية طعن بالقدس المحتلة. البرلمان اللبناني يوافق على استمرار حكومة ميقاتي في تصريف الأعمال. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب سيرة الإمام الخميني الراحل رحمه الله ومسيرته، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج استعراض مسيرته بعد انتصار الثورة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، بدأ النظام البعثي البائد في 22 من سبتمبر عام 1980 وبتحريض من الحكومة الأمريكية ودعم القوى الكبرى عدوانه العسكري الواسع على امتداد رقعة واسعة من الحدود المشتركة مع إيران. وتزامنا مع تقدم هذه القوات، قامت الطائرات العراقية في الساعة الثانية من عصر ذلك اليوم بقصف مطار طهران والعديد من المدن الأخرى.
وقوبل خبر شن العراق للحرب ضد إيران بصمت مطبق من قبل المحافل الدولية والقوى العالمية كافة رغم أهميته القصوى، بيد أن ما يثير الإعجاب ويبعث على التأمل إلى حد كبير ردود الفعل الأولية التي صدرت عن الإمام الخميني رحمه الله، والتي عكستها بياناته وخطاباته التي تطرقت إلى اعتداء الجيش العراقي من أبعاد مختلفة، إلا أن المجال هنا لا يتسع للأسف للحديث عن دقائقها وخصوصياتها.
أعزائنا الكرام، قد أصدر الإمام على الفور أمر المقاومة، وفي أول تحليل له خلال خطاب ألقاه اعتبر أمريكا المسبب الأساس لهذه الحرب والمحرك لصدام والداعم له، وطمأن الشعب الإيراني بصريح العبارة بأنه إذا ما هب لرد العدوان من أجل رضا الله بوصفه واجبا شرعيا فستكون هزيمة العدو حتمية، رغم كل العوامل الظاهرية التي كانت تشير إلى عكس ذلك.
استقبل الشباب الإيرانيون الثوريون أمر الإمام الداعي إلى التعبئة العامة بحفاوة بالغة، ويومها أثارت صور تدريب قوات التعبئة وإرسالهم إلى جبهات القتال في إيران أجواء مفعمة بالمعنويات، كما أن الانتصارات المتلاحقة التي حققها مقاتلو القوات الإسلامية قد أظهرت للعيان الضعف والإرباك الذي دب في صفوف العدو.
أعزائنا الكرام، شيئا فشيئا أسفرت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون عن وجوههم المتسترة وراء الحرب، وبدأت أنواع الأسلحة المتطورة التي كانت عملية الحصول عليها حتى في ظروف السلم شاقة للغاية وتستغرق وقتا طويلا من المباحثات والتنازلات، بدأت تنهال على العراق بسرعة مدهشة وتوضع تحت تصرف صدام. ونتيجة لذلك لم يتوانى النظام البعثي عن ارتكاب أفظع الجرائم الوحشية من قبيل القصف الجوي المكثف للمدن والقرى وتدمير المراكز الاقتصادية وإطلاق الصواريخ المدمرة بعيدة المدى على المناطق السكنية والتي كانت تخلف وراءها مئات الضحايا من النساء والأطفال، وكل ذلك كان يتم على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان دون أن تنبس ببنت شفا.
مستمعين الأعزاء، لم تتمكن المساعدات الواسعة والشاملة التي كانت تقدم لصدام من تغيير مجرى الحرب والموقف في جبهات القتال لصالحه، بل كان الموقف يسير بوتيرة متسارعة لصالح القوات الإسلامية. وتزامنا مع تصعيد وتيرة قصف المناطق السكنية وإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، لجأت أمريكا إلى التدخل المباشر في الحرب، إذ توجهت حاملات الطائرات الأمريكية والإنجليزية والروسية باتجاه الخليج الفارسي للتواجد على مقربة من مسرح العمليات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كانت أمريكا تعتقد بأن الخيار الوحيد المتبقي هو تدويل الحرب ودفع البلدان الأخرى للتدخل المباشر، ولهذا لجأت إلى ما عرف فيما بعد بحرب الناقلات. وكانت مهمة القوات الأجنبية الموجودة في مياه الخليج الفارسي تتلخص في منع تصدير النفط الإيراني وتوقيف السفن التجارية وتفتيشها، ومن ثم الحؤول دون وصول السلع الأساسية إلى الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الأحداث تعرضت العديد من السفن التجارية وحاملات النفط الإيراني إلى القصف الصاروخي والهجمات الجوية الأمريكية، كما أضرمت القوات الأمريكية النيران في العديد من آبار النفط الإيرانية ومنصاتها في مياه الخليج الفارسي. وفي آخر ممارساتها العدوانية أقدمت الحكومة الأمريكية على ارتكاب جريمة يندى لها جبين الإنسانية، إذ قامت حاملة الطائرات الأمريكية وينسون في تموز عام 1988 بإطلاق صاروخين باتجاه طائرة مدنية إيرانية كانت تحمل على متنها 290 راكبا من النساء والأطفال والرجال، وإسقاطها في مياه الخليج الفارسي وقتل جميع ركابها.
إن حشود القوات الغربية في الخليج الفارسي وما شهدته الشهور الأخيرة من حرب الثمان سنوات لم يأت اعتباطا، إنما جاء في وقت أظهرت القوات الإسلامية تفوقها التام، مما أجبر العدو على الانسحاب إلى ما وراء الحدود في معظم المناطق التي كان يحتلها من قبل، وذلك بعد أن شرفت الحرب على اجتثاث جذور الفتنة من المنطقة، وكاد سقوط صدام على أيدي القوات الإسلامية أن يعلن للعالم هزيمة قوى عالمية عديدة في مواجهتها للثورة الإسلامية. ولهذا تركزت مساعي أمريكا ومجلس الأمن خلافا لما كان عليه موقفهما في السابق في سد الطريق أمام تقدم المقاتلين الإيرانيين والحؤول دون سقوط صدام.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم، ولقاؤنا معكم سيتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم لنقتطف معكم قطوفا دانية من أشعار المقاومة والثورة عبر برنامجكم أدب المقاومة. تفضلوا بمرافقتنا. مستمعين الأفاضل، محمد حسيب القاضي شاعر الثورة والوطن والجهاد، ولد في عام 1936 في يافا، وهاجرت عائلته أثناء نكبة 1948 إلى قطاع غزة. بدأت مسيرته الكتابية كمحرر أدبي في جريدة أخبار فلسطين التي كانت تصدر في غزة، حيث تتلمذ على يد مصطفى أمين وعلي أمين، وذلك في ستينات القرن العشرين. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 1967، وفصل من عمله، من ثم غادر قطاع غزة إلى الأردن. عمل كأديب وشاعر وكاتب وصحفي وإعلامي في الأردن، وفي سنة 1970 غادر الأردن إلى القاهرة وعمل كمدرس للغة العربية. وأثناء تلك الفترة عمل كمذيع في إذاعة صوت العاصفة ومن ثم صوت فلسطين، وتم تكليفه ليكون مديرا لإذاعة فلسطين في الجزائر وصنعاء أيضا، ومديرا لمركز الإعلام الفلسطيني في الجزائر. وبعدها سافر إلى بيروت ليعمل في الإذاعة، من ثم إلى تونس ليترأس مهمة تحرير جريدة الأشبال التي كانت تصدر في تونس وقبرص. تناول الشاعر محمد حسيب القاضي في شعره الوطن، الثورة والمرأة التي احتلت مساحة واسعة من شعره ودراساته والعديد من الموضوعات. وعندما نتحدث أيها الكرام عن الشاعر الراحل محمد حسيب القاضي، فإننا نتحدث عن شاعر من القلائل على مستوى العالم العربي وفلسطين، لأنه استطاع أن يدير موهبته باقتدار، لأنه يمتلك أدوات لغوية وصورا شعرية إبداعية. هذا واضح من خلال القراءة لدواوينه الشعرية المتنوعة والتي تصب في إطار قضية فلسطين، حيث إن الوطن هو اهتمامه الأول والأخير. لذلك فإن الإبداع المرسوم الذي نجده في شعر حسيب ينضوي على بلورة إبداعية، لأنه جعل من شعره عناقيد الصور الفنية ومرايا صقيلة تعكس رؤى الشاعر المناضل المحب لوطنه إزاء مجريات الأحداث، فيؤكد على دور الشعر ورسالته المقدسة في إعادة التوازن للعالم وإعادة صياغة الوجود بأكمله. نعم أيها الأحبة، الشاعر محمد حسيب القاضي متمكن من شعره إلى حد سيطرتي، لأنه محمل بتراب فلسطين الغني والمتنوع. لقد عاش في المنفى متنقلا من بلد إلى آخر، فكتب عن اشتياقه لوطنه، ونحن نجد ذلك في كل بيت شعر سطره لتصبح قصائده حنينا للوطن، وانعكس ذلك على أدبه ليعبر عن الوطن المحتل، فكانت النتيجة بأن كانت عاطفة الوطن فوق كل شيء، ولأن الشعراء يهزهم الجمال ويتأثرون، وإذا تأثروا يعبرون، ولكن يبقى هنا جمال الإحساس بالوطن. والغربة الأكثر تأثيرا في شعر حسيب. وعلى أي حال مستمعين الكرام، فكان الشهيد الراحل مدرسة شعرية فريدة فيها تجليات إبداعية كثيرة، حتما فقد مضى في أزقة وعثرات كثيرة ليخرج الحروف التي تعبر عن الحب والاشتياق والحنين للوطن، ولا غريب عنه حيث إنه ذاق مرارة الاغتراب والبعد عن الوطن، كما يعبر عن ذلك بقوله: ربما أنت لا تتذكر شيئا غير كاكي جنود كثيرين تحت الشبابيك وسقوط المساء على وجه أمك مريم، هل كنت تصغي إلى الماء فيك أم تكلم نسياننا وتمر بكفك فوق رجاجته؟ لا عليك إذن، خذ خطابي ودل على الطريق، فقد أستطيع الوصول إلى أرض روحي القديمة، خذني حصاة لأسند شارع ظلي، وأعد لي من رفوف الغبار الصدى المتناهي. أحبتنا الكرام، حول مدى إسهام الشاعر الفلسطيني محمد حسيب القاضي في رفض الانتفاضة الفلسطينية، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن علي من سوريا ولمستمعينا الأفاضل. كيف أسهم الشاعر الفلسطيني محمد حسيب القاضي في رفض الانتفاضة الفلسطينية بالزخم الثوري من خلال قصائده الحماسية؟
تمنياتي لكم بالخير والنصر على أداء المقاومة، وكل التحية والسلام لأهلنا في إيران. محمد حسيب القاضي هو شاعر فلسطيني، بدأ مسيرته بالكتابة كمحرر أدبي في جريدة أخبار فلسطين في ستينيات القرن العشرين، واستطاع أن يخلق لنفسه مسارا خاصا به، وأن يجعل التميز والخصوصية سمة فريدة للقصيدة التي يكتبها، فهو علم بارز من أعلام فلسطين ومن أعلام شعراء المقاومة، حيث ترك بصمته المميزة في مسيرتها الأدبية والإعلامية، فهو كاتب أناشيد الثورة الفلسطينية التي تتغنى في الأجيال حتى الآن. هذا الشاعر تتلمذ على يد مصطفى أمين وعلي أمين، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 1967. هو شاعر حداثوي، والحداثة لا تقتصر على قصيدة النثر التي برع فيها وانتظم بنمطها أكثر من عقدين من الزمن، فقصيدته تتمرد على الأشكال والقوالب، وقد كتب القصيدة العمودية ولكنه كان مكثرا من الشعر الحديث، واشتهر أكثر ما اشتهر بأغاني الثورة الفلسطينية بعد أن كتب قصيدة التفعيل أيضا. والكتابة عنده أشبه بمغامرة لغوية تقوم على الارتخاض اليومي، فكان يعمل على إعادة تركيب الصور من خلال المعاناة والجرح الفلسطيني ويشاهده يوميا، كما قال الشاعر: ولا يعلم العشق إلا من يكابده، فكيف بمن عاش هذه الجراح والعذابات مع العدو الصهيوني. وأثر العديد من الأعمال الشعرية التي تفيض بأشعار الثورة وأشعار المقاومة، وكان للشعر بالغ الأثر على الثورة الفلسطينية وعلى الشباب الصاعد. من أشعاره قصيدة النهر بعنوان ماء النهر المغدور، يقول هنا: لا زهرة في الوادي، لا رقصة وتم ريح تحت الصخر تفي، هل دمعة أمي سوف تفي بالحاجة حين تغيض عيون السحب، يثير قتلى ليلا آدم يستك اللحظة في الأبواب، ترى أم ماء يعدو ملء الحدث، طلبت يدي ورمين سلاسل من ذهب يدعونا كي تنمو أزهار العفو على قبر النسيان، طلبت لساني ومذيع الفترة يفتح باب القدس لأمي مزهوا، وكلام الليل رغيف مدهون بالزب، إذا ما لاح الضوء يذوب على ضلعي وشم الصوت البدوي، وقصر النفط وخمس حروب وتناديني من عمق الأرض خفاي، ولكن الصخر المسنون الطحلب والسمك المتعثر أم ماء يعدو ملء الحدث، طلبت يدي ورمين سلاسل من ذهب يدعونا كي تنمو أزهار العفو على قبر النسيان.
وافر الشكر والامتنان لشاعرنا وأديبنا الأستاذ محمد حسن علي من سوريا، وأشكر سعة صدرك، وكذلك أشكر مستمعينا الأفاضل لحسن إصغائهم.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى حوارية حول شعر الشاعر الفلسطيني محمد حسيب القاضي. نعود إلى حضراتكم مع تكملة ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أعزائنا الكرام، بدأ الشاعر محمد حسيب القاضي حياته بكتابة القصيدة العمودية، واشتهر بكتابة الكثير من أغاني الثورة الفلسطينية، كما كتب الشعر الحر قصيدة التفعيلة، وانتهى به المطاف إلى كتابة قصيدة النثر، وكتب العديد من المسرحيات الشعرية، كما نشر العديد من الدراسات النقدية والأدبية، وهو كاتب الكم الأكبر من أناشيد الثورة التي صدحت بها الحناجر، والتي لا زالت في كل كلمة من قصائده حمما ونارا تؤجج مشاعر الإنسان العربي عامة والفلسطيني خاصة، فكانت الكلمات كمدفع والحروف كانت في القلب أوقع، فكتبت هذه الأناشيد باسمي أناشيد البندقية، فكانت تعبر عن نضال شعب يقاوم أملا في الحرية، وتدور هذه الأناشيد حول مفاهيم لا تتبدل ولا تزول، فالنضال أهم قرار، والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد الموصل للخلاص وتحرير البلاد، والشعب كله مطالب بالمشاركة في حرب التحرير ليتمكنوا من الصمود في وجه العدو الشرس. فكان القاضي حريصا على أن يوصي أبناء شعبه بمواصلة النضال وعدم الاستسلام، وتتركز معانيه على قضية واحدة هي النضال للوصول إلى الحرية. ومن أهم الأناشيد هذه نشيد المجد للثورة.
المجد للثورة، المجد للإنسان يعطي أرضه عمره، للبندقية في اليد الحرة، للشعب يصنع بالدماء فجره. إن لم نضحي أنا وأنت فمن يضحي؟ إني فتحت لموطني شباك جرحي لتمر منه العاصفة. أوصيك فلتكمل طريقي واحمل سلاحي يا رفيقي. أوصيك بالثورة. المجد 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 للثورة.
وهناك أيضا نشيد لكل طاغية نهاية، الحماسي المعروف، والذي يخاطب فيه الشاعر كل الطغاة معلنا أن البقاء والخلود للشعوب. دمنا على الدرب البداية، لهب وعاصفة ورايا، لف الدماء على الرقاب، لكل طاغية نهاية. اغرس سلاحك في صدور معذبيك وقاتليك، أشعل دمي في القيد نارا، يد شعبنا ارتفعت جدارا. أشعل دمي في القيد نارا، يد شعبنا ارتفعت جدارا. أين المفر ولا ممر للقراصنة الطغاة الحاقدين على الحياة السافكين دم الحياة؟ ارفع على أشلائهم يا شعب راية، فلكل طاغية نهاية. انزع ضمادك عن جراحي، وطني سيطلع من جراحي من سلاحي، ولسوف ينزف من شراييني صباحي لهبا وعاصفة ورايا. شد الدماء على الرقاب، لكل طاغية نهاية. أحبتنا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب أدب المقاومة والتي قضيناها مع الشاعر الفلسطيني شاعر الثورة وحرب الشوارع محمد حسيب القاضي، نتقدم لحضراتكم بالشكر الجزيل على جميل متابعتكم وحسن إصغائكم، وموعدكم إن شاء الله معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا له لا نحصي ثناء عليه، بل كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود. والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي التهامي وعلى أهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم. مستمعين الأفاضل، سلام لكم وعليكم ورحمة الله. نورتم جلستنا الإذاعية الشعرية هذه، حيث نسعى عبرها للوقوف بإزاء الشعر الملتزم وهو يجوب شوارع الحديث عن الإمام الفذ علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفتنا اليوم أيها الأكارم قصيدة الشاعر أحمد الشطري من العراق، وندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية أولا، ثم الاستماع إلى ما اخترناه لحضرتكم من شعره العلوي. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد الشطري عام 1961 في محافظة ذي قار بجمهورية العراق. درس اللغة العربية وتمرس في الرواية والنقد، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. نشر العديد من المقالات والدراسات والقصائد والقصص القصيرة في الصحف والمجلات العربية والعراقية والمواقع الإلكترونية، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية، فيما فاز في المركز الأول لمهرجان مؤسسة النور الثقافية فئة القصيدة العمودية. أسس الكثير من المجموعات الشعرية، منها مدونة الصمت ومسلة المدن المهاجرة وقراءات في جذور الماء وإني آنست نورا ومواويل الفتى السومري، وله رواية تحت عنوان شمس تبريز كما طبعت له غواية الشعر، وهي دراسة أنطولوجية في الشعر الشطري، فيما له أعمال مخطوطة وقيد النشر نذكر منها في الشاي رائحة منها ونبوءات النخل الفتي والسائر نحو الجنوب، وأيضا المتنبي إشكالية النسب والسيرة. أما الآن فإلى ما اخترناه من شعره في حق الإمام علي عليه السلام.
بوح في حضرة علي.
ح
حرفي كيعقوب واسمك يوسف، والشعر دمع كلما اشتاق يذرفه، هو كلما طوت القوافي ثغره أو رام جامر مقلتيه تلهفه. كلماته عمياء لا معنى بها يسمو، ولا لحنا جميلا تعزفه. من لي بعطر من قميصك خالص، لا غاية ترجى به وتحرفه. يا سيد المعنى الجليل، يا سيد المعنى الجليل، أغث فمي يبست مراشفه وجفت أحرفه. اضرب كموسى ما تحجر من رؤى فيها لينبع ماء معنى ترشفه. مذ صرختي الأولى وأنت بمسمعي اسم، متى ضاقت بنا نتزلفه. وبأعيني تبر يزوق لونه صرحا يفاخر بالفخامة مترفه. حتى بصرت فصرت بين جوانحي حبا نقي الصدق لا أتكلفه، ورأيت فيك فخامة من فكرة هي أنبل الفكر الحصيف وأشرفه. وعرفت أنك من محمد لم تكن محض الأخ البر الذي يتلطفه. ما كان مصحفه الكتاب وإن بدا، بل أنت في كنه الحقيقة مصحفه.
حياكم الله أحباءنا الأكارم. ما كان مصحفه الكتاب وإن بدا، بل أنت في كنه الحقيقة مصحفه. أجل، فلكل مصحف ظاهر وباطن، فظاهر القرآن أوراق ونقوش، وباطنه مسيرة لاحبة من التعاليم والمفاهيم. ولهذا التجلي الجميل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي عليه السلام: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وهذا ما سعى لرسمه في لوحته الشعرية الشاعر أحمد الشطري من العراق، حيث يضيف ويقول:
يا جوهر السر الذي لن يقترب لو شاء من أسراره متصوفه، يبدو إلى البسطاء أوضح فكرة، ويتيه في بحر الغموض مفلسفه. عمر عمر إذا ما شئت وصف عطائه أحتاج كل دقيقة أستوقفه. عمر من الإعجاز حار بوصفه من كان يعرفه ومن لا يعرفه. في كل سفر من حياتك منهج سيدي يا علي، في كل سفر من حياتك منهج يشكو العياء عن الإحاطة منصفه. عمر يؤالف بين سر ولادة وشهادة في البيت جل مؤلفه. مولاي مولاي، والكلمات محض خواطر تشدى بمسمع عاشق وتشنفه. سيدي يا علي، ما جئت أقرع باب مدحك شاعرا يبني الكلام على العروض ويرصفه، بل محب ذكرك خمرة ينسى بها القلب الجريح مهونا ما ينزفه. مولاي والزمن الذي لذنا به شوقا إليك جنى عليه محرفه، جاءوا واسمك كذبة هتفوا بها لخداع من بالصدق حبا يهتفه. لا ضوء اسم يستطيل بفجرنا إلا وفي المحراب سيف يحذفه. مولاي عفوك إن شططت فربما في البوح ما يطوي العنا ويخففه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة بوح في حضرة علي للشاعر العراقي أحمد الشطري، شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم ودمتم بود.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. نبات مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا زيد بن صاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بن صرت.
فتاة تحلان يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل، هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني
مثل ما أبغى، فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى، وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى.
كانت مثل من أنت فقولي كن إذا